فقه هذا الحديث. أردنا مثلا لنقول أنه ثابت لكننا لا نستطيع إعماله وضرب ظاهر القرآن والسنة، وماذا نقول؟ أولا هذا الحديث عورض بحديث أبي هريرة وصححه أئمة منهم أحمد بن تيمية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة الفجر فقال لعلكم تجهرون آخر. قلنا نعم. قال لا ما لأولاده. قال لا تفعل هكذا. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أولا حديث ابن إسحاق عورض بحديث أبي هريرة، حديث عبادة الذي فيه قصة عورض بحديث من؟ أبي هريرة. وإذا مال بعض المعاصرين من المحدثين إلى أن هذا الحديث أبي هريرة ناسخ لحديث ابن إسحاق حديث عبادة الآخر، والصحيح أنه لا نسخ، بل يقال قول النبي لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. السؤال هنا استثناء، هنا ايش؟ نهي. قال لا تفعلوا نهي ولا لا؟ نهي. أعقب النهي استثناء، هل الاستثناء بعد النهي عند الأصوليين يفيد الوجوب؟ لا، لا يفيد الوجوب. إذن غاية ما يفيد الإباحة. متى تكون قراءة الفاتحة مباحة للمأموم؟ في حال لا تعارض فيه قراءة الإمام. متى؟ في الثالثة من المغرب، في الثالثة والرابعة من العشاء، في الظهر والعصر. لنلاحظ حتى لا تضرب أول الحديث بآخره، قال ما لي أنازع القرآن. طيب بحث منازعة الفاتحة وغيرها، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. استثناء بعد نهي لا يفيد الوجوب. وأما قوله فإنه لا صلاة لمن لم لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإن هذه الزيادة قد ضعفها غير واحد ممن صح حسن الحديث ومنهم الشيخ ناصر الألباني. قال الحديث حسن بغير هذه الزيادة. وش الزيادة؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن قالوا بهذه الطريقة نوع من الأدلة، ولا نضرب بعضها ببعض، لأنك الآن لو قلت يقرأ الإمام المأموم في الصلاة الجهرية لما استطعت أن لا رجحت هذا، لا رجحته على عموم قوله تعالى وإذا أخذ القرآن فاستمعوا وأنصتوا، وقول النبي وإذا طلع وأنصتوا، ولا داعي لهذا الترجيح، لأنه لم يوجد عندك دليل صحيح يدل على ذلك. قالوا النظر يقتضي، الفقه يقتضي هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ميز بين الصلوات، فشرع لنا صلاة سرية وشرع لنا صلاة جهرية، فلماذا يشرع الله لنا صلاة سرية وصلاة جهرية؟ إذا كنا سوف نقرأ والإمام يقرأ فلا فائدة حينئذ، لأننا سوف نقرأ ولا نستمع لقراءته. أعطيكم صورة على ذلك، وأن إماما قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة قصيرة، كقوله تعالى كسورة إنا أعطيناك الكوثر. السؤال: هل يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ ها؟ لا يسرع بسرعة غير مخلة، غير مخلة بقراءة. قالت عائشة: حتى أقول هل قرأ من القرآن؟ إذا رسول كان يسرع بصلاة الفجر، سنة الفجر، يسرع سرعة بحيث أنه ما يخل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ركعة. قرأ المأموم ما يستطيع، ما هذه الصورة. الصورة الثانية قرأ الإمام الفاتحة وقرأ بعدها صورة، وبعد ما قال ابن الضالين وش قال المأموم؟ آمين. لماذا تؤمن على قراءة الإمام؟ السؤال. قال النبي: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا تؤمن؟ السؤال: من يقرأ الإمام؟ أيقرأ لنفسه أو له ولغيره من خلفه؟ إذا يقرأ له ولمن خلفه، لا يقرأ لنفسه. فإذا كان الإمام يقرأ لك وأنت تؤمن على قراءته، وقد جاء في قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، أن موسى يدعو وهارون يؤمن، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فنزل هارون المؤمن منزلة الداعي موسى. فإذا كان الإمام يقرأ وأنت تؤمن على قراءته، فلماذا تعود وتقرأ الفاتحة؟ ثم إذا ما من فائدة من كون هناك صلاة جهرية وصلاة صرفية؟ طيب، والمثال وهو قد قال سبحانه وتعالى: وإذا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا شك أن الفاتحة أعظم سورة، وأعظم سورة يحتاج الإنسان إلى تدبر آياتها ومعانيها. فهل أنا أريد الجميع أو واحد منكم يجيب؟ فإن خالف واحد من الجميع يقول أنا أخالفه. إذا كان الإمام يقرأ بصوت عالي وأنت تريد قراءة الفاتحة، فالسؤال: هل يمكن أن تتدبر وتقرأ يعني بتأمل، أو تقرأ لتتخلص من الواجب؟ إذا جاءنا حين أحد من أخوانك وتخلص، أحد يخالف ذلك؟ أحد يقول ما يتخلص؟ لا، أبي أقرأ. لا، هو أود أحد يقول عشان عندنا على رد. ثم يأتي على الله رجل من قلبين إيش؟ وجوه. لا يمكن أن في هذه الحالة التي يقرأ فيها الإيمان وأن تقرأ وجارك يقرأ وأنه منا يقرأ، لا يمكن يحصل تدبر أبدا. فإذا كان أمر كذلك، أتظنون أن الله يأمرنا بمثل هذا؟ أن الله يأمرنا بقراءة لنتخلص من واجب؟ وهو الذي يظلم من قرأ القرآن بلا تدبر، حتى قال: أم على قلوب أقفالها. هذا يستحيل ولا يقول به إنسان عاقل أبدا. هذا يناقض أصول القرآن. أنت اقرأ وأنت اقرأ. هذا كما قال عمر لما رأى رجلا يخالف مأموما يخالف الإمام في أفعال الصلاة، قال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. بل شبه بعضهم بعضا، قال شبه بعض لما رأى رجلا ولعل أخذه من السنة يخالف الإمام في الأفعال، قال: هذا كالحمار يحمل أسفار. قال لو أخذ من قول النبي: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحور الله صورته وقال رأسه رأس حمار. اذا نتفق جميعا الان على ان العمدة في صحة صلاة الجماعة هي قراءة من؟ قراءة من؟ الامام. نعطيكم مثالا واضحا يقرب. لو اننا في الحرم المكي ويصلي فيه قريب من مليون مصلي، قرأ الامام فيه الفاتحة في الصلاة ايش؟ الجهرية، ثم ركع بعدها مباشرة، فهل تصح صلاته وصلاة من خلفه ولا ما تصح؟ عدو ما تصح ولا في عدو ما تصح؟ طيب لو أن المليون استفتح الإمام وقال الله أكبر واستفتحهم وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن خلفه قرأوا الفاتحة، مليون قرأوا الفاتحة، والإمام هذا قرأ قل أعوذ برب الفلق ولا قرأ الفاتحة، صح صلاة الجميع أما تصح صلاة؟ ليش ما تصح؟ لماذا؟ لأن هذا هو الإمام، هو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو الذي به تصح صلاة الجميع، فإذا قرأ الفاتحة صحت صلاتهم، وإذا لم يقرأها بطلت صلاتهم وإن قرأوها جميعا، وإن قرأ الجميع أنتقل إلى مسألة أخرى. السؤال: يا من تطالبون المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، أتحداكم تتفقون على قول واحد متى يقرأها؟ منهم من يقول إذا استفتحت فاقرأها مباشرة، منهم من يقول اقرأها مع قراءة الإمام، منهم من يقول اقرأها بعد الفاتحة، ما هناك قول واحد، منهم من يقول تتبع سكة الإمام، منهم من يقول إذا قرأ الإمام الحمد رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، ويقرأ قل الرحمن الرحيم. فالسؤال: لو كان هناك، لو كان المأموم يطالب بأن يقرأ الفاتحة، أيكل العلم النبي عليه الصلاة والسلام إلينا نحن ونختلف كل واحد من يحدى رأيه اقرأ كذا وانقرأ؟ لا، ما يمكن هذا، لا يمكن أبدا أن يدع عن الرسول لا ندري متى نقرأ، هذا لا يمكن. إذا دل هذا على ماذا؟ على أن القول ضعيف ولا مستند له ولا حجة له، وما ورد من حجته، فهو إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح. كم بقى مخ؟ سبع. طيب نقبل هذا الحد عشان نقرأ في الليل. نعم. تبع صوت. هات. ايه. طيب. أنت الآن إذا ما فهمت مش مراد استدلالنا بهذا، نحن استدلالنا بأصل الحديث، وهو أن أصلا حديث عبادة المتفق عليه نتفق نحن وإياهم على صحته، أصلا هذا الحديث لم يخاطب به المأموم الذي يصلي خلف إمام في صلاة الجهرية أبدا، هذا أصل استدلاله، ثم لم ينسخ، من قال أنه منسوخ؟ لا بد، ما نسخت الزيادة، الزيادة لا بد لا زالت، لكن الزيادة مستحقة وليست واجبة. نعم. لكن السؤال يعني هذا القول الوسط هل يجمع بين الأدلة أو لا يجمع بينها؟ طيب القول الذي يوجه هل يجمع او ما يجمع؟ ما يجمع. لاحظ هؤلاء لا صاروا مثل هؤلاء يقول لا تجب مطلقا، ولا صاروا مثل هؤلاء يقول تجب مطلقا، فقالوا تجب في حال دون حال. قرأ الامام انصت، لم تسمع قراءة اقرأ. وتقدم ان النبي لما خاطب اهل صلاة الجماعة لم يذكر لهم ايش؟ قراءة الفتحة. ولما خاطب من يصلي نفسه او الامام وش فيه؟ امره بقراءة الفتحة. نعم نعم. هذه مسألة اخرى. قال شيخ الاسلام ليس في المسألة احتياط، لان الذي يقول اقرأ يقول ان لم تقرأ فقرأ صلاتك، والذي يقول لا تقرأ يقول ان قرأت فقرأ صلاتك، يقول ما في احتياط هذه المسألة. واقل ما يقول لك اللي يقول لا تقرأ يقول انت آثم وقعت فيما حرم الله عز وجل عليك. اذا مثلا ما في احتياط والله محتاط، لا ما في احتياط، ما في ان تضبط العلم وتخرج من الخلاف في علم. نعم نعم نعم. اي نعم على ما على هذا التأصيل يعيد. واضح؟ اذا سلم الامام قام واتى بركعة كما لو ترك سجدة من احدى الركعات فانه يأتي بها بعد فراغ الامام. ايه نعم، احنا ماشيين على الاصل، ما احنا مخربينه، انها تجب في الصلاة السرية دون ايش؟ دون الجهرية. نعم نعم. قراءة الامام له قراءة على ما نعم وشو؟ وانتفرق. نعم لابد لابد من قراءتها، يعني الامام ما قام في هذا الفرض. يقول الرسول قال ايش عن ذلك في صلاتك ايش؟ كلها. على قول بعض العلم باطلة، احنا والله ما نقول باطلة، لكن لا شك انه فعل امرا يخالف شرع الله. وانا عندي انا لو ان الامام صار متمذهب واذا قرأ الفاتحة سكت بمقدار الفاتحة حتى يصير مأموم، هو ينتظر المأموم يقرأ، ها اقرأ قل هو الله احد ولا اقرأ الفاتحة. واضح؟ لا خلاص فرض انتهى عليه. انا انصت بقراءة الفاتحة فكأني قرأتها وامنت على قراءتها. تدري ما معنى هذا؟ يعني معنى هذا اني اذا قلت مثلا بقرأ الفاتحة اني لم يقرأ وانا انصت، اولا طبعا انا نزلت منزلة القارئ. لذلك لو ان جنبك انسان يقرأ القرآن ومر بسجدة تسجد ولا ما تسجد انت؟ طيب انت نزلت منزلة مش القارئ. فالامام الان قرأ وسكت، انا مش مسوي بقرا، والله صرت خير من الامام. انا قريت مرتين والامام مسكين ما قرا الا مره اولا، وصار الامام منتظرا مثل ما انت عشان يقرا. هذا غير فهو يلا بقرا. نعم ايه لا، القول الثالث الصحيح ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام من وجه دون وجه، وهذا اصل احمد ومالك. واما الشافعي فقال من كل وجه، واما ابو حنيفه قال من لا ليست مرتبطه من اي وجه. لا الشافعي قال ليست مرتبطه من اي وجه، وابو حنيفه قال مرتبطه من كل وجه. ايه طب صح ايه. لا لا طبعا هذا حديث عام، اولا هذا حديث عام ما فهم احد على هذا الفهم، هو واضح شوف. فصلاة الامام هي العمدة في صحة عند الجميع، عند الجميع صلاة الامام هي ايش؟ فاذا لم يقرأ الامام الفاتحة ما صحت صلاة الجماعة. و وهذا أمر متفق عليه. وأما قراءة المأموم ففيه إيش؟ فيها خلاف. أي لا إذا جاء انتظر حتى يوتيهم حتى إلى قضى سلم سلم الضر ما تقل نكرى الليلة. نعم أيوة أي صحيح. قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ما أبصري ما فيها أن يقول وراء ما وراء من في صلاة الجهرية وراء من صلاة وعلى كل حتى الصحابة المطرفين من الصحابة يقول اقرأ ومنهم من يقول ايش حتى أن بعضهم يقول من يقول والدت أن من قرأ الفاتحة مرئ فوه جمرة من قرأ خلف الإمام هو ايش. قال بعضهم لا تقرأ ولا حرف يقول بعض انصت بس لقراءة الإمام. حتى أن حقيقة يعني أقوال الصحابة وترى كلام البخاري شوفوا يا إخوان ترى كلام البخاري في جزء القراءة كله أدلة موجهة ضد الحنفية الذين لا ينجبون مطلقا ليس موجهة ضد إيش من الفصل والفساد الجهنية لا يقرأ وسلوه إيش يقرأ بجد يا أبو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله
كاسماء يا حلو كاسماء. بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله وإياه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه.
الحمد لله. نعم. الذي يليه.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا الدرس الماضي من الكلام على خلاف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب، وذكرنا أن العلماء في ذلك في هذه المسألة أقوال ثلاث: قول يجيبها مطلقا، وقول لا يجيبها مطلقا، وقول يجيبها في حال دون حال. إلا أننا نريد أن نسأل بعض الأسئلة اليسيرة لنعلم هل أنتم استوعبتم أم لم تستوعبوا، ما هي أقوى حجة، ما هي أقوى حجة أو إن شئت قلت ما هي، اذكر لي أقوى الحجج التي تعرفها في إثبات أن المأموم لا يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام في الصلاة الجهرية. ما في إلا واحد يعني، بس اثنين ثلاثة أربعة. رأيتك إيه؟ رأيتك خمسة. ما حضرت الدرس؟ ما حضرت؟ طيب يا عايب. طيب هذه ليست أقوى الحجج. نعم محمد. هذه من الحجج القوية، وإذا قرا القرآن فاستمعوا وأنصتوا وليست أقوى الحجج. نعم. تبعوا الزيادات الواقع الثابتة الصحيحة على حديث عبادة بن الصامت التي تبين لك مراد النبي من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أكمل. طيب عند أهل السنن أبي داود. نعم فهو خير. طيب رواية قال وسورة، وجه الدلالة من هذه الزيادات. طيب فإذا كان كذلك إذن فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه الزيادة قرينة أو الزيادات قرائن على أن هذا الخطاب ليس موجها لمأموم خلف إمام يقرأ جهرا، لأنه بالاتفاق بل بالإجماع لا يجوز للمأموم أن يقرأ ما زاد على فاتحة الكتاب. حجة أخرى وهي إن شئت جعلتها نقدية، تضعف قول من يوجب مطلقا، لا هذه متداخلة مع شيء آخر ليست لوحدها. ايش تقول يا صارق؟
انه لا يستطيع المأموم ان يتابع ان يقرأ الفاتحة ويتابع قراءة الإمام.
اذا انت تقول نحن بين امرين، ما هما؟ اذا اردنا ان نوجب قراءة الفاتحة بين امرين ما هما؟
اما ان يسكت الإمام.
إما أن يسكت الإمام ولا يجب بالإجماع على الإمام إيش أن يسكت،
وإما أن يقرأ والإمام يقرأ، وهذا
ها؟
وإما أن يقرأ
والإمام
يقرأ،
وإما أن يقرأ والإمام يقرأ،
وهذا يخالف
وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي أنازع القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول النبي وإذا قرأ فأنصتوا. إذن من الأدلة على ضعف قول من يوجب الاختلاف في ماذا؟ ها؟ أبو يوسف يعني يختلف في إيش؟ صح القراءة يعني يقصد في ماذا؟ متى يقرأ المأموم؟ أولا بعضهم يقول يقرأ الإمام بعد الاستفتاح مباشرة، بعضهم يقول يلغي الاستفتاح، بعضهم يقرأ يقول مع الفاتحة، بعضهم يقول بعد الفاتحة، بعضهم يقول مع السورة. أولا هذا كله مما يضاعف ويش يضاعف قول الموجبين في مثل هذه الحالة. طيب قال المؤلف رحمه الله وإياه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. هذه الروايات المختلفة المتفقة تعطينا منهجا علميا دقيقا، وهو أن الحكم والفقه لا يؤخذ من رواية واحدة بل ولا من حديث واحد، ومن فعل ذلك وترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من روايات صحت عنه فقد أخذ ببعض الكتاب وترك بعضا. ولو أن طالب العلم انتبه وتفهم لهذه المسألة الخطيرة لاستطاع بإذن الله أن يخرج من خلافات كثيرة موجودة في كتب الفقه والخلاف. فالسنة يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في مكان بين في آخر. ومن هنا نعلم أن الحديث الواحد قد يأتي له عدة روايات، ولهذا أسباب ستة نذكرها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فحري بطالب العلم أن يعنى بجمع طرق الحديث حتى يأخذ الفقه من جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من روايات. ولا أدل على ذلك ما مر معنا في الدرس الماضي، ما هو تلك الزيادات التي غفل عنها الكثير والكثير من أهل العلم، الزيادات الثابتة الصحيحة على حديث عبادة ابن الصامت التي لو تأملها الفقيه لخرج من الخلاف ولتبين له وجه الصواب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فحديث أنس معنا هذا هنا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني
أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، الاحتمال الأول غير صحيح لما يأتي من الروايات، ومنها قوله لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وقوله كانوا يسرون، وعلى هذا تحمل رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فترجيح إحدى الروايات على غيرها خطأ مخالف للمنهج العلمي الدقيق، والواجب هو الجمع بينها ما أمكن، وهو ها هنا متيسر، فيحمل النفي في قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحديث أو عدم الذكر في قوله يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين على عدم الجهر حملا على رواية لا يجهرون، وعلى حديث أبي هريرة وأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، طيب نعود إلى الرواية الأولى وننظر ما فيها من الفقه. في حديث أنس الرواية الأولى المتفق عليها دليل على لزوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم النصوص بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدى بهم وذلك مأخوذ من قوله وأبا بكر وعمر ومن هنا نعلم أن الخلاف في هذه المسألة حسم في عهد الصحابة رضي الله عنهم بفهم الشيخين أبي بكر وعمر وبعملهما فإنه لا فائدة لذكرهما في الحديث إلا إذا كان عملهما حجة وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ويستفاد أيضا أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة وكان أبو بكر في شق وغيرهما في الشق الآخر فالحق مع من قال بقول أبي بكر وعمر بشرط أن لا يكون في المسألة حديث صحيح صريح لا احتمال فيه فإن الرجوع إليه هو المتعين ومن هنا نعلم أن الحق في مسألة طلاق الثلاث مع من قال إن الثلاث واحدة خلافا لمن قال إنها ثلاث. لأنه المفتى به في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الله عنه أجمعين. يعني عمر بعد ذلك أفتى بخلافه، أفتى بأن الثلاث ثلاث من باب العقوبة. وأما الذي الشريعة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن الثلاث واحدة، والذي جرى عليه عمل أبي بكر رضي الله عنه. طيب، قوله عن نعيم المجبر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي بن خزيمة. ساق المؤلف هذا الحديث دليلا لمن يقول بمشروعية الجهر بالبسملة فنقول هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن أبا هريرة جهر بها تعليما لغيره، ولم يقصد أن من هدي النبي الجهر بها دوما، ولكن ليعلم أنها آية من الفاتحة. الأمر الثاني أن أبا هريرة خورف خالفه من هو أعلم منه، أبو بكر وعمر، طبعا احتمال بعيد يعني لابو هريرة، لكن يعني حتى لو نقول ايش قلنا عنه ابو بكر وعمر، فاذا كان الامر كذلك فالحجة في فعل الشيخين أو عمل الشيخين ولا عبرة بمن خالطهما. مع أنه الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث دليل على مشروعية التأمين للإمام، وقول الله أكبر في كل انتقال من ركن إلى آخر، وأن الإنسان ربما زكى نفسه لا لذات التزكية، وإنما لحث الناس على أخذ العلم عنه، وذلك من قوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. اختلف العلماء في البسملة، فقيل هي آية من كل سورة، وقيل هي آية من الفاتحة، وقيل هي آية مستقلة في كل موضع ذكرت فيه. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، احنا طبعا يا اخوان على منهج الأول ما لم يتبين لنا كنا نرجح أنها طيب. دليل من قال إنها آية من كل سورة قال إنها موجودة في المصحف قبل كل سورة، والمصحف منقول إلينا بالتواتر، ولولا أنها آية من كل سورة لما ترك عثمان رضي الله عنه وضعها في قبل سورة التوبة، لظنه أن الأنفال والتوبة سورة واحدة. الثاني أنها ودليل من قال إنها آية مستقلة ما رواه أهل السنن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم فصل السورة عن التي قبلها إلا إذا نزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما دليل من قال إنها آية من الفاتحة فهو أثر أبي هريرة والحق أن البسملة آية مستقلة قبل كل سورة إلا الفاتحة فإنها آية منها. فإن قيل فإن حديث أبي هريرة أعل بالوقت ولا نعلم أحدا من المتقدمين صححه مرفوعا فالجواب أن مثل هذا هذا الحديث أردنا مثلا لا نقول أنه ثابت لكننا لا نستطيع إعماله وضرب ظاهر القرآن والسنة فماذا نقول؟ أولا هذا الحديث عورض بحديث أبي هريرة وصححه أئمة منهم أحمد بن تيمية وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة الفجر فقال لعلكم تجهرون أخي قل نعم قال لا ما لأولاد أخي قال لا تفعله هكذا قال ابن رواه فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أولا حديث ابن اسحاق عورد في حديث ابي هريره في حديث عباده الذي فيه قصه عورد في حديث من؟ ابي هريره. واذا مال بعض المعاصرين من المحدثين الى ان هذا الحديث ابي هريره ناسخ لحديث ابن اسحاق حديث عباده الاخر والصحيح انه لا نسخ بل يقال قول النبي لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. السؤال هنا استثناء هنا ايش نهي أولا. لا تفعلوا نهي ولا لا نهي أعقب النهي استثناء هل الاستثناء بعد النهي عند الأصوليين يفيد الوجوب؟ لا لا يفيد الوجوب. إذا غاية ما يفيد الإباحة متى تكون قراءة الفاتحة مباحة للمأموم؟ في حال لا تعارض فيه قراءة الإمام. متى؟ في الثالثة من المغرب في الثالثة والرابعة من العشاء، في الظهر والعصر. نلاحظ حتى لا تظهر أول الحديث بآخره، قال مارئ نازع القرآن. طيب تحصل منازعة الفاتحة وغيرها، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. استثناء بعد نهي لا يجوز الوجوب. وأما قوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإن هذه الزيادة قد ضعفها غير واحد ممن صح حسن الحديث ومنهم الشيخ ناصر الألباني. قال الحديث حسن بغير هذه الزيادة. وش الزيادة؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن قالوا بهذه الطريقة نوع من الأدلة ولا نضرب بعضها ببعض، لأنك الآن لو قلت يقرأ الإمام المأموم في الصلاة الجهرية لما استطعت أن لا رجحت هذا لا رجحت رجحته على عموم قوله تعالى وإذا أخذ القرى فاستغيثوا وأنصتوا، وقول النبي وإذا قرأ وأنصتوا، ولا داعي لهذا التصريح لأنه لم يوجد عندك دليل صحيح صحيح يدل على ذلك. قالوا النظر يقتضي الفقه يقتضي هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ميز بين الصلوات فشرع لنا صلاة سرية وشرع لنا صلاة جهرية، فلماذا يشرع الله لنا صلاة سرية وصلاة جهرية؟ إذا كنا سوف نقرأ والإمام يقرأ فلا فائدة حينئذ، لأننا سوف نقرأ ولا نستمع لقراءته. أعطيكم صورة على ذلك، لو أن إماما قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة قصيرة كقوله تعالى كسورة إنا أعطيناك الكوثر، السؤال هل يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟ ها؟ لا يسرع بسرعة غير مخلة غير مخلة بقراءة. قالت عائشة حتى أقول هل قرأ بهم القرآن؟ إذا رسولك يسرع بصلاة الفجر سنة الفجر يسرع سرعة بحيث أنه ما يخل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرأ ركعة، قرأ المأموم ما يستطيع ما هذه الصورة. الصورة الثانية قرأ الإمام الفاتحة وقرأ بعدها صورة، وبعد ما قال برى الضالين وش قال المأموم؟ آمين. لماذا تؤمن على قراءة الإمام؟ السؤال. قال النبي إذا أما الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا تؤمن؟ السؤال من يقرأ الإمام؟ أيقرأ نفسه أو له ولغيره من خلفه؟ إذا يقرأ له ولمن خلفه لا يقرأ نفسه. فإذا كان الإمام يقرأ لك وأنت تؤمن على قراءته، وقد جاء في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما أن موسى يدعو وهارون يؤمن، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فنزل هارون المؤمن منزلة الداعي موسى. فإذا كان الإمام يقرأ وأنت تؤمن على قراءته فلماذا تعود وتقرأ الفاتحة؟ ثم إذا ما الفائدة من كون الإقصاد جهرية وصلاة سرية؟ طيب وجه ثالث وهو قد قال سبحانه وتعالى وإذا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا شك أن الفاتحة أعظم سورة وأعظم سورة يحتاج الإنسان إلى تدبر آياتها ومعانيها. فهل أنا أريد الجميع أو واحد منكم يجيب؟ فإن قال فواحد من الجميع يقول أنا أخالفه. إذا كان الإمام يقرأ بصوت عالي